قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الشريف
المحبة من أعظم أنواع الإبادة. اعلم أن ما أصابك من مصيبة فهي دافعة لما هو أعظم منها.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. نحمده فهو للحمد أهل، خلق فسوى وقدر فهدى، ودبر ملكوت السماوات والأرض، لا معقب لحكمه، لا معقب لأمره، ولا قادرا على أن يغير في ملكوته. الله الخالق، الله الرازق، الله المتصرف في ملكوت السماوات والأرض. لك الحمد ربنا، إذ هديتنا وكفيتنا ووقيتنا وأمنتنا وبسطت علينا من رزقك وتفضلت علينا بآلائك، نحمدك حمد الشاكرين ونثني عليك الخير كله، ونعلم أنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله وأكرم رسله، حبيبنا، قائدنا، قدوتنا، دليلنا إلى الله، هبة الله العظمى ومنته الكبرى على البشرية كلها. لقد بعثه الله في زمن سلوا كتاب التاريخ وتاريخ الحضارة والذين رصدوا مسار الإنسان فوق الأرض، سيحدثوكم على أنه بعث في زمن لم تشهد البشرية زمنا أسوأ منه ظلما وعسفا وبطشا وتنكيلا وجهلا وإغراقا في المصائب من أولها إلى آخرها. كانت الدنيا قد عمها الجهل واستولى عليها حالة من التيه والظلام والتحريف والتبديل والشرك والوثنية، وإذا بربك عز وجل أراد للبشرية أن تولد من جديد وأن تعود من جديد، لكي يتعرف المخلوق على الخالق ولكي يعيش الإنسان فوق الأرض كإنسان. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، فهدى الله به قلوبا غلفا، وبصر به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، وأعاد الله الحق إلى نصابه، وعادت البشرية إلى رشدها، وتعلمت الدنيا كيف تعيش فوق الأرض كإنسان، وعاشت على هذه الحقيقة ردحا من الزمن ليس بالقليل. وفجر هذا الدين في الإنسان كرامة الإنسان وعقل الإنسان وإبداع الإنسان، إلى أن عاشوا حياة طيبة كريمة تحت ظلال هذا الدين. فصلوات الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله مما وهب هذه الأمة هبة عظيمة قد يعجب المرء ألا يستغلها أهل العقل والإدراك والفطنة، وهي مسألة ذكر الله والتعلق بالله عز وجل، الذي قال الله عز وجل عنه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكر، يا أخي اذكر ربك. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل وهو يعني إن الله عز وجل مع العبد، أنا مع عبدي ما ما ذكرني وتحركت به شفتاه. والمعية هنا بمعنى الحفظ والرعاية والتأييد والتوفيق والتسديد، فمن كان مع الله كان الله معه. فعملية ذكر الله واللجأ إلى الله، إذا ما أصابتك مصيبة إلجأ إلى ربك يا أخي، اذكره يعني تضرع بين يديه. وأنا الآن أقول في هذا المقام، وأنا أعلم كيف تعيش أمتي المسلمة والعربية منها بالذات في هذه المحن التي سالت فيها الدماء ووقعت فيها المصائب ووقع ما وقع. الله الله يا إخوتي، الدعاء 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 واللجأ إلى الله عز وجل وذكر الله سبحانه وتعالى الدعاء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما فعل الدعاء سهام الليل، لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. كان محمد بن واسع لما كان المسلمون في موقعة تستر وهو حصن من حصون فارس المنيعة التي حتى البراء بن مالك قتل فيها واستشهد فيها كثير من الصحابة، قائد المعركة قبل أن يبدأ المعركة قال ابحثوا لي عن محمد بن واسع، فبحثوا عنه فوجدوا قد رفع أصبعيه يناجي ربه يقول يا رب نسألك النصر، نسألك التأييد، نسألك الحماية من أجل دينك يا الله. فعادوا إليه قال والله لأصبع من أصابع محمد بن واسع أعظم عندي من 1000 فارس شاب وسيف قوي باتر. هكذا كانوا يلجؤون إلى الله عز وجل. هل يعني يلجؤون إلى الله ويمكثون في الزوايا؟ لا، عمل وذكر، تعلق بالله وأخذ بالأسباب، هذه أمر واقع. لكن على أي حال ذكر الله عز وجل منجاة من كل هم وكشف لكل كرب، ولا تدري من أين يأتيك هذا هذه كيف تكشف هذه الكروب إذا نحن صدقنا الله عز وجل. أصدق ربك يصدق. ولهذا الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ثم ذهب ليقاتل، فالنبي عليه الصلاة قبل القتال قال له تعال يا أخي عندنا غنائم كسبناها نريد أن نعطيك نصيبك منها. قال يا رسول الله ما من أجل ذلك عاهدتك وأسلمت، إنما أسلمت من أجل أن أرمى بسهم من هنا حدد مكانه ثم أموت ثم أقتل فأدخل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهت المعركة قال التمسوا لي هذا الرجل، فالتمسوا فوجدوه قد أصيب بسهم في المكان الذي أشار إليه، فقال عليه الصلاة والسلام صدق الله فصدقه الله. لو صدقنا الله لصدقنا الله. علينا أن نصدق الله عز وجل بالذكر والشكر والدعاء واللجأ إليه والتوكل عليه وعمل الأسباب التي تنجي الإنسان مما هو فيه. فالمدين يبحث عن ما يسهل الله به دينه، والمريض يذهب لكي يعني يتعالج حتى يعافيه الله عز وجل. يعني الأخذ بالأسباب واجب، لأن القاعدة الذهبية عندنا تقول ترك الأسباب خلل في العقل، والاعتماد على الأسباب فقط شرك بالله عز وجل. فنحن يجب أن نتوكل على الله، أن نأخذ بالأسباب وأن نتوكل على الله عز وجل. ومن أعظم ما يحقق الله به الآمال في الحياة الدعاء الذكر لله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق. نعم يا أخي تفضل. أحمد من المغرب، تفضل يا أخي أحمد من المغرب.
السلام عليكم يا شيخ. أم أحمد من المغرب.
أهلا يا أم أحمد، الله يحييك. الله يحييك، تفضل يا أختي.
اللهم أمين، الله جزيك خير. أنا سعيدة جدا لأني اتصلت بك، نحن في المغرب نحبك كثيرا. الله جزيك عنا خير يا رب العالمين، ويجزيك عنا ألف ألف خير.
الله يحبكم يكرمكم يا أختي.
اللهم أمين. سؤالي يا شيخ يتعلق بموضوع، يعني نعلم أنك لا تحبه كثيرا ونحن أيضا، هو الربا. الله يسمح لنا ويغفر لنا، لم نكن نعلم أن يعني مسألة ربا خطيرة بهذا الشكل. فاقترضت بيتا، اشتريت بيتا أنا وزوجي اقتراضا من بنك مرداوي من المغرب. نعم. والآن يعني سألت وعرفت علمت بأن هذا من أخطر ما يكون، ونحن يعني والله العظيم نحس بتلك الحرب التي أذن الله يعني يعني حالتنا يعني سيئة، والله العظيم علمنا بخطورة الربا والحمد لله تبنا إلى الله ولم نعد نأخذ أي شيء من بنك رباوي، والآن أريد أن أتخلص من هذا المال بأسرع طريقة، فأعمل جاهدة وأخذ كل مرتبي أضعه جانبا لكي يعني أدفع مبلغ الذي يتبقى لي من في البنك. لكن عندي سؤال، أريد حج بيت الله، يعني أريد أن أقوم بالمناسك وأن أحج بيت الله، ويمكن أن تأتيني فرصة يعني في هذا العام، ولا أدري هل أذهب إلى الحج أنا وزوجي أم أقوم بتسديد الدين الذي علينا في البنك، يعني لكي يتخلص من هذه الربا بأسرع وقت ممكن. الله يجزيك بخير يا شيخ، الله يجزيك، ريح قلبي يا رشيد.
أبشري أبشري يا أم أحمد، إن شاء الله تسمعي، إن شاء الله ما يريح قلبك إن شاء الله. أم عبد الرحمن من السعودية، تفضلي يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك الخير يا شيخ، عندي سؤالين.
تفضلي يا أختي.
السؤال الأول، حكم تحديد جنس المولود عن طريقة XO.
طيب.
والسؤال الثاني، هل يجوز أن الواحد يروح على الحج وعليه دين، مع العلم أنه فلوس الحج يعني لا تكفي يعني لوفاء دينه ولو حتى يعني جزء بسيط؟
طيب طيب، أبشر يا أم عبد الرحمن، إن شاء الله تسمع الإجابة. نعم، ليلى من السعودية، تفضلي يا ليلى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ عندي ثلاث بنات وأنا مطلقة وأعولهم، هذول البنات مريضين بالسكر وهم الآن ما شاء الله لله الحمد في الصف الثالث متوسط، بس يا شيخ أني تعبت، حسيت أني تعبت في حياتي من كثر ما يعني، اللهم لك الحمد، الله لا يجعلني إن شاء الله من القانطين، أبيك تقول لي شيء يدفعني ويعيني ويساعدني في محنتي وهذا من ناحية، والناحية الثانية إنه يجيني أحيانا فلوس من الأقارب وأصرفه عليهم على بناتي، فلوس تجيني لي شخصيا وفلوس لهم ومع بعض ما أحدد لهم لأنهم مو أيتام، يعني أبوهم موجود بس مطلقة. وسلامتك.
أنت ما تبغي الجنة يا أم يا أخت ليلى؟
نعم.
ما تريدين الجنة؟
إي نعم.
ألا تحبين الجنة؟
إلا والله أحبها.
بس يا بنتي أبشري إن شاء الله ستسمعين ما يسرك إن شاء الله لتعلمي أنك على 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 نهر من أنهار الجنة إن شاء الله، وعلى عمل من أعظم الأعمال التي يتقرب الإنسان بها إلى الله، أنا أحدثك إن شاء الله عنها. نور الدين من بريطانيا، تفضل يا نور الدين.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا عنا إن شاء الله.
آمين يا رب. وإياك أخي نور الدين، تفضل.
يا شيخ بدي أسألك سؤال فقط، ما بديش أطيل عليك.
تفضل.
إلي عندي مرض.
نعم.
انصحني، عندي مرض، انا مريض يعني تقريبا شويه نفسيا، بدي اياك تنصحني باي صدقه اتصدق بها حتى اشفى من المرض، ردا لقول النبي عليه الصلاه والسلام، داووا مرضاكم بالصدقه.
طيب ابشر حبيبي،
الله يرضى عليك. شكرا.
السلام عليكم. ابشر يا نور الدين ان شاء الله.
السلام عليكم.
نجيب يا اخي. جميله من فرنسا، ثم نجيب جميله من فرنسا، تفضلي يا جميله.
الو.
تفضلي يا جميلة.
مساء الخير يا شيخ.
مرحبا بك، تفضلي.
أريد أن أعرف هل الزواج من ابن العمة حلال وحرام؟
من ابن العم؟ ماذا قالت؟ يا جميلة. من ابن العم؟
ابن العمة.
ابن العمة. طيب.
لا، ابن العمة. العمة.
إيه، العمة أخت الأب.
طيب.
طيب إن شاء الله تسمع الإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا بك نستعين وعليك نتوكل ومنك نستمد العون والتوفيق يا رب العالمين. أبدأ بأختنا الكريمة المباركة أم أحمد من المغرب لأبشرها وأقول لها، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ما دمنا قد علمنا أن هذا العمل حرام ورفعنا أيدينا عن الحرام واتفقنا على ألا نعود مرة ثانية إلى هذا العمل، الله يتوب، الله وعدنا ووعده حق، إن الله لا يخلف الميعاد، أليس الله بكاف عبدا؟ ادعو يا الله سبحانه وتعالى أخبرنا على أنه يفرح بتوبة عبده كما يفرح الرجل الذي أضل راحلته في الصحراء، يعني مركوبه ناقته التي كان يركب عليه وعليها طعامه وشرابه، وذهبت في الصحراء غابت عليه، جلس يستسلم للموت، وبعد قليل فتح عينيه وإذا بالناقة التي عليها طعامه وشرابه واقفة فوق رأسه، فقام يمسك بخطامه ويقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، يقول إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الذي وجد راحلته بعد أن يئس من الحياة. إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويتوب يده بالنهار يتوب مسيء الليل. المهم أننا إذا تبنا من الربا انتهى، بقي التبعات المتعلقة على هذا العمل. فنقول إن على المسلم أن يبذل جهده ليتخلص وينتهي من هذا. ويسألني هل البيت الذي اشتريته الآن بهذه الصفة وتبت إلى الله بيتي أسكنه حلال؟ أقول نعم، بيتك حلال، أسكن فيه موفقا مسددا راشدا، ما عليك شيء، خلاص أنت تبت. الله قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ولو لم نقل بهذا لما تاب أحد، أعوذ بالله من أن نحول بين العباد وبين التوبة. فبقي بعد ذلك إن جاءتك فرصة، وأنا أعلم أن الفرص إلى الحج ليست دائما، هي نادرة، ربما كانت بقرعة أو فرصة أو كذا، أقول حجي حجي بارك الله فيك، وعودوا بعد ذلك إن شاء الله لقضاء الدين. إن جاءتك فرصة فلا تفوتيها. من جاءه فرصة للحج فليحج، ولا يعني يتنازل عن هذه الفرصة الكريمة الطيبة التي وهبها الله له. طيب، أم عبد الرحمن تقول ما حكم تحديد جنس المولود؟ والله أنا شخصيا أرى أننا يعني أن هذا نوع من العبث، العبث في الجينات. نحن نعلم أن الرجل قد يكون الحوين المنوفي X وقد يكون XY، والمرأة في كل حال يعني البويضة التي الله خلقها فيها تشكل الX، فإذا كان الحوين المنوي X يقابل X أن تكون أنثى، وإذا كان XY يكون في الغالب ذكرا، هذا في الجملة. فيأتي الأطباء للأسف الشديد ويبدأوا يتتبعوا هذه الجينات ويقتلوا ويعبثوا، وأنا في نظري هذا الأمر ليس فيه خير. علينا أن نتوكل على الله وأن نترك الأمر على تقدير الله عز وجل، وأن العبث في الجينات أنا في تقديري لو أننا تركنا للناس أن يعبثوا فيها، وهم يعبثون الآن، هم يعبثون للأسف الشديد. الحقيقة أن العبث في الجينات قائم، وهو واقع تحت قول الله تعالى ولآمرنهم، يعني الشيطان يقول أمام الله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، بمعنى أنه سيخرج أناس يعبثون في الجينات. وللأسف الشديد يعني جاءتنا أخبار، لا نريد يعني أنه، لكن عليها جاءتنا أخبار أنها أثناء الحروب في بعض المناطق كانوا يأخذوا للأسف الشديد بعض الأطفال ويجروا عليهم تجارب، ويأخذوا بعض الخدج، يعني إذا أسقطت المرأة أخذوا المشيمة وبدأوا يعبثوا فيها. يعني الإنسان عليه أن يتقي الله وأن يعمل، ولهذا كنا العلم له قيم، العلم له آداب، العلم له قيم. نحن ندعو إلى ما ينفع الناس ويمكث في الأرض، ولا ندعو إلى ما يدمر العالم أو يعبث في الإنسان أو يغير جنسه، لا، نسأل الله السلامة والعافية. فاصل وأعود إليكم، لكن باختصار يا أم عبد الرحمن لا تفعليها، تفضل.
اعلم أن ما أصابك من مصيبة فهي دافعة لما هو أعظم منها.
أحبابي أعود إليكم، وبقي من أسئلة أختنا أم عبد الرحمن سؤال، كلهم يمكن واحد يحج وعليه دين؟ دعوني أنبهكم إلى هذا المعنى، يعني هذه القضية أريد أن تأخذوها من خلال هذا التوجه. الله سبحانه وتعالى من باب رأفته بالخلق قدم حقوق الخلق على حقوق الخالق، لأن حقوق الناس والخلق مبنية على المشاحة والمطالبة، بينما حقوق الله مبنية على التسامح والتساهل. فجعل الله عز وجل وجوب الحج إذا توفر في الإنسان الإسلام والعقل والبلوغ والحرية وأن يكون القدرة، يعني أن يكون قادرا. القدرة يدخل فيها يعني الأزاد والراحلة وأمن الطريق، وأن يكون قد أدى ما عليه من الحقوق للناس، يعني أدى ما يجب عليه من الحقوق للناس وأدى ما يجب عليه من الحقوق لأهله في أثناء غيابه، يعني لابد أن يكون قد جمع هذه الأمور. فإذا توفر الإنسان هذه الشروط فإنه يحج. لكن لو أن إنسانا يعني عليه دين خفيف وفي ماله من فضل الله لو كتب الله عليه شيئا ما يمكن أن يسده وأراد أن يحج، حجه صحيح، ما نقول أن حجه باطل. يعني لو حج من عليه دين، بعضهم يقول له روح استأذن من صاحب الدين، لا تستأذن، ما دام أن عندك من مالك في مالك ما يكفي لو حصل لا قدر الله شيء، أو أنك قادر على أن تعطيه الآن تعطيه، ما استطعت بعد أن تعود تعطيه، وإذا توفرت لك فرصة أن تحج فحج وتوكل على الله. لكن لو أن إنسان يقول والله أنا علي حقوق للعباد، هل الحج واجب علي وأنا لم أستطع أن أغطي حقوق العباد؟ نقول الحج ليس واجب عليك، الحج لا يجب عليك إلا في مع كمال القدرة، وكمال القدرة والاستطاعة، كمال القدرة والاستطاعة هي أن يتوفر لديك الزاد والراحلة وأمن الطريق، والمرأة أن يكون لها محرم، وأن تكون قد استطعت أن تغطي الحقوق الواجبة عليك لأهلك وللناس. لكن لو ذهب إن شاء الله ليس عليه إثم وحجه إن شاء الله صحيح. أختنا ليلى تقول عندي 3 بنات أنا التي أعولهم وفيهم مرض سكر. يا أختي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عال جاريتين ضمنت له الجنة، أنت عولتي 3 جواري 3 بنات ومريضات بالسكر وصابرة عليهم، هنيئا لك يا أختي. أنا أحتسب عند الله ولا أتألى على الله، لكن إن شاء الله نحتسب عند الله ونسأل الله كرما منه ومنة وفضلا أن تكون هذه هؤلاء 3 البنات إذا ربيتهم تربية طيبة صالحة إضافة إلى صبرك عليهن كبنات يحتجن إلى الرعاية ومريضات بالسكر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الساعي على الأرملة والمسكين، وكلمة مسكين ضعي تحتها خط، يدخل تحت هؤلاء البنات اللواتي لا يملكن لأنفسهن حولا ولا قوة ومريضات. يقول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم الذي لا يفطر، كأنك صائم الدهر كله، وكالقائم الذي لا يفطر، تقومي من بعد صلاة العشاء واقفة تصلي حتى تطلع عليك الفجر طول الليل وانت تصلي، انت مثله. من وقف ليصوم الدهر كله وليقوم الليل كله انت مثله. فالحمد لله احمدي ربك يا اختي على هذه النعمة واحتسبي ذلك عند الله، واعلمي ان من لوازم كمال الأجر وتمام المنة والنعمة عليك أن تصبري وأن تحتسبي وأن تطلبي الأجر من الله، وألا يحصل عندك شيء من يعني الملل. إن لله عبادا اختصهم لحوائج خلقه ما ملوها، فإذا ملوها نزعها منهم أعطاها لغيرهم، فأنا أريدك ألا تملي، تصبري بارك الله فيك. الفلوس يعني ما دام لك ولهم اصرفي منها وأنت أمينة ولله الحمد، لكن الصرف بالمعروف، يجب أن يكون ذلك بالمعروف، ما يكون فيه يعني شيء من الإسراف أو العبث، بارك الله فيك. أخي نور الدين من بريطانيا يقول أنا مريض وعلمت أن الصدقة يعني سبب للشفاء من المرض. والله يا إخواني يعني شوفوا هذا الإسلام عظيم، والله عظيم، والله عظيم، والله عظيم. يعني في المرض يقول عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، إن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فانظر، أخذ بالأسباب المادية للشفاء، ثم ربطك بربك، فجعل الدعاء باب من أبواب الشفاء، وجعل الصدقة باب من أبواب الشفاء. فاجمع يا نور الدين بين أمور ثلاثة: أن تأخذ بأفضل وأرقى ما توصل إليه الطب في علاجك لمرضك. أبدا، إذا علمت بأن دواء موجود في أقاصي الدنيا إذا بإليه، إحنا ما نقول لك لا، هذا مطلوب منك ما دام في مقدورك ذلك، إذا كان في مقدورك ذلك، وإلا فخذ ما تيسر. الأمر الثاني الدعاء، الأمر الثالث الصدقة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة. جميلة من فرنسا تقول: هل الزواج من ابن العمة يجوز؟ إيه، ابن العمة وابن العم يجوز، وابن الخال وابن الخالة يجوز الزواج منه. تفضل يا أخي. أحبابي، أنا أريد يعني من لم يستطع أن يتصل بنا على الهاتف مباشرة فليتواصل معنا على موقع هذه القناة الطيبة المباركة، قناة إقرأ، من خلال موقعها على النت والفيسبوك، وهناك يعني بوابة خاصة وزر خاص للدخول إلى برنامجنا هذا مشكلات من الحياة. عليه أن يدخل من خلاله وأن يكتب سؤاله أو مشكلته، ونحن إن شاء الله تعالى نتلقفها بصدر رحب محب، وإن شاء الله نتواصل معكم بحول الله كما عودناكم في هذه السنين. أسأل الله أن يديم علينا نعمة هذا التواصل، فأنتفع بما أقول وتنتفعون بما تسمعون، ويؤجروا هذا الفريق المبارك في هذه القناة قيادة وفنيين وعاملين. أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق. نعم يا أخي. الأخت هاجر من هولندا، تفضلي يا هاجر. تفضلي يا هاجر.
عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أريد أنا أعرف أن هل خل الكحول حلال أم حرام؟ والسؤال الثاني، هل جميع الأسماء كانت عربية أم غير عربية جائزة أم لا؟ وشكرا.
أبشر. طيب اللي بعدها، إسماعيل من فرنسا.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بحبيبنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
أنا كنت عمل في فرنسا.
نعم.
وكان عمل في إدارة عمومية، وعندي مشكلة صلاة الجمعة.
ما تصلي الجمعة؟
لا، لأن ما كيعطينيش وقت باش نصلي الجمعة.
طيب، تسمع الإجابة، ولكن أتفق أنا وياك على أنك تقبل الإجابة وتعملها يا إسماعيل.
نعم،
إذا سمعت الإجابة أن تنفذها.
إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله.
وفقك الله، إن شاء الله أنا أجيبك بعد قليل إن شاء الله. محمد من فرنسا، تفضل يا حبيبنا محمد من فرنسا. تفضل يا محمد.
عندي سؤال. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة
الله.
تفضل.
سؤال، احنا كمغاربة عايشين في أوروبا.
نعم.
وعندنا حساب في بنك الشعبي.
أيوة.
ويقطعونا كل سنة، يقطعونا 20 أورو للرجل، 20 أورو للمرأة، و 18 أورو للأبناء للواحد في السنة.
يعطونا كل
هذا على كان توفى شي واحد من العائلة، يأخذوه للمغرب يتكلفوا به للمغرب. وشكرا.
يعني هو كأنه تأمين.
نعم نعم،
تأمين لو أنه حصل. طيب علي حالة. نعم. أتكلم إن شاء الله عنه. طيب نعم، مولود من أسبانيا. تفضل يا مولود من أسبانيا.
ما حكم مجموعة من الناس يصلون صلاة الجمعة في البستان؟
صلاة الجمعة في البستان. طيب
هذا هو السؤال، جزاك الله خيرا.
أبشر أبشر يا حبيبنا يا مولود أبشر. الأخت فاطمة من المغرب، تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا فاطمة.
جزاك الله خيرا كل آمين. الخير عما تقدم للبرنامج وللأمة المسلمة الإسلامية.
آمين جزاك الله خير، تفضلي.
يا شيخ أنا ودي تدعي لي إن ربي يرزقني بالزوج الصالح إن شاء الله، وبعمرة في رمضان السنة الماجية إن شاء الله.
إن شاء الله خيرا إن شاء الله. طيب اللي بعده الأخ أحمد من مصر، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
مرحبا بك يا أحمد.
نحبك في الله والله يا شيخ، ولنا الشرف في محادثة حضرتك.
الله يكرمك يا حبيبنا، تفضل.
الله يكرم حضرتك يا شيخ. والله أنا يعني تأتيني وساوس وسميها وساوس، لأني يعني أنا مجال شغلي ومجال دراستي نوعا ما يعتمد على التفكير المادي زيادة عن اللزوم، فتعلم حضرتك وساوس الشيطان يعني أنها بتيجي نفكر في صاحب العظمة سبحانه وتعالى. يعني نرجو النصيحة يا شيخ، ونرجو الدعاء بالهداية يعني.
طيب كيف أنت في صلاتك يا أحمد؟
الحمد لله مداوم عليها يا شيخ.
أنا فاهم أنك حتكون مداوم والحمد لله بعيد عن كل شيء، أبش يعني هذا الظاهر، وإن شاء الله ستسمع الإجابة يا حبيبي يا أحمد. طيب بسم الله نبدأ بالأخت هاجر، تقول هل خل الكحول جائز؟ شوف العلماء عليهم رحمة الله قالوا إذا استحال الخمر خلا بنفسه بذاته جاز، لأن مادة الغول وهي الإسكار زالت بنفسها، وهذا أحوط عندي أنا حتى ما ندخل في باب مسألة تقول أنا أصنعها ثم أحولها، لا، قالوا إذا استحال الخمر خلا بذاته من غير عمل بشري جاز، وهذا أحوط، وأنا أفتي بهذا وأقول هذا أحوط، لأنني أخشى أن يكون مدخلا للفساد لو لم نقل غير ذلك. فإن استحال الخمر خلا بذاته وانتهت منه مادة الغول الإسكار على الإطلاق فلا بأس. الرسول يقول نعم الإدام الخل. ثم تسأل عن الأسماء، هل هي جائزة على الإطلاق؟ لا، ليست جائزة على الإطلاق. احتاج إذا كان الاسم إما اسما له معنى من المعاني التي تخالف ديننا، فيه إساءة إلى الله، فيه إساءة إلى قيمنا التي يجب أن نحافظ عليها، في المسألة ليس كل اسم، لأن من حق الابن أو البنت على أبيه وعلى أمه أن يختار له اسما جميلا، اسما طيبا، اسما يستريح له في كبره لأنه سيكون علما عليه. فليس كل الأسماء على إطلاقها مباحة، قد يكون اسم سيء، بعض الأسماء أعوذ بالله، يعني ما أريد أن أعطي أمثلة على ذلك، الأسماء كثير. أخي إسماعيل من فرنسا يقول أنا أعمل في إدارة عمومية ولا أستطيع أن أصلي الجمعة. لا يا حبيبي يا إسماعيل، لا بد أن تصلي الجمعة، لا بد. من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبع الله على قلبه. من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. لا بد لك، أنت مقيم وأنت والدليل على إقامتك أنك في إدارة، إذا لابد أن تدبر نفسك، ونحن يجب أن نتلطف في الوصول إلى عبادتنا، في تعاملنا مع رؤسائنا، مع مديرنا، مع مسؤولنا، قل له يا أخي أنا مسلم ومن لوازمي أنا أتقن عملي وأؤديه على الوجه. ولهذا عندما يكون المسلم دائما أقول أنتم في هذه الديار تحتاجون إلى ثلاثة أركان، أركان مهمة: أن تكون قمة في عملك، قمة في الإتقان في عملك، سواء كان عملا فنيا أو إداريا أو مهنيا، أو كنت إن شاء الله أستاذ الأساتذة في الجامعة، في أي مكان يجب أن تكون قمة حتى يشير الناس إليك ويقولون هذا أفضل ما عندنا. إن كنت إداري يقول هذا الإداري المثالي، وإن كنت طبيب يقول هذا المسلم الطبيب المسلم المثالي، وإن كنت حتى صاحب بوية تضرب بوية هذا المسلم الذي يضع البوية، وهكذا قمة في تخصصك. اثنين، قمة في تدينك. ثلاثة، قمة في أخلاقك، حتى تري هؤلاء أن المسلم هو إسلام السلام وحسن التعامل وطيب العشرة. الله يقول وقولوا للناس حسنا، ما قال وقولوا للمسلمين حسنا، قال وللناس، وقولوا للناس حسنا. فإذا ولكن صلاة الجمعة لا تتركها مهما كانت الأحوال، إن شاء الله تنفذ يا إسماعيل. فاصل ثم أعود إليكم إن شاء الله تعالى يا أحبابي. أحبابي ها أنا ذا أعود إليكم، ومعنا الأخ محمد من فرنسا يسألني عما هو ما عرف ويعني تعرف الناس على تسميته بالتأمين، التأمين على الحياة، وليس المراد تأمين على الحياة بأنه يؤمن حتى لا يموت، لا، يعني لوازم توديع الحياة عندما لا قدر الله يحصل عليه شيء من موت يريد أن ينقلوه، أن يتحملوا نفقات نقل إلى آخره. أنا أقول التأمين بشكل عام ينقسم إلى قسمين، أنا أقولها لكم باختصار: تأمين تجاري تقليدي قائم على الغرر والجهالة وربما دخلته صور من الربا، وتأمين تعاوني تكافلي تضامني. فإذا المسلمين توجهوا إلى إيجاد صيغ للتأمين التعاوني التضامني، يعني قد يكون واحد قرب لنا المعنى حتى نعرف إيش معنى هذا وإيش معنى هذا. طبعا أقربها لكم بلغة يفهمها الكل، يعني أنا لا أدخل في المصطلحات المعقدة عند المتخصصين. التأمين التجاري عبارة عن شخص أو مجموعة أشخاص ينشئون لهم شركة، هذه الشركة تضع لها ما يسمى ب يعني القوائم والصكوك التي يقدمونها للناس، يقول تأمين على الحياة، تأمين على السيارة، تأمين على الممتلكات، تأمين ضد الحريق، تأمين ضد كذا، تأمين تأمين. إيه نعم، إيه نعم، هذه نعم يضعونها ويجعلون في داخلها مجموعة من الشروط التي تجعل الوصول إليها في حالة من الصعوبة الكبيرة جدا. ثم هم إما يعني أن تدفع فلا تأخذ شيئا، وإما أن تأخذ وأنت لم تدفع شيئا، إضافة إلى ما وضعوه من العقد وما وضعوه من العراقيل والمحاذير التي تكاد تجعل وصولك إلى الحق صعبا. وهي قائمة على هذا، قد تأخذ قد تعطي ولا تأخذ، وقد تأخذ ولا تعطي، فهي مبنية. الأصل في عقود الإسلام أن يكون الثمن معلوما والمثمن معلوما، يعني المبلغ الذي تدفعه معروف والشيء الذي تأخذه معروف، فإذا جهل الثمن أو جهل المثمن أصبح العقد فاسدا. التأمين التجاري التقليدي هذه صيغته أنه مبني على الغرر والجهالة. أما التأمين التعاوني فهو عبارة عن مجموعة، قد يكون اثنين، قد يكون ألفين، وقد يكون مليونين، يتفقون على إيجاد صندوق يضع كل واحد منهم فيه نصيبا من المال، ويتفقون على أن يجعلوه لما يرد يعني من كوارث الدنيا أو مشكلاتها، أو على ما يؤمنون عليه، قد يؤمنون للسيارات والمتاجر ولنقل الجثة وإلى آخره. وهذا الصندوق له إدارة تقوم بإدارته، هذه الإدارة موظفة تشتغل، ليست يعني مالكة، إنما الملاك لهذا الصندوق هم هؤلاء المساهمون، يضعون النقود فيه وهذه الإدارة تديره، وإذا زاد شيء استثمرته، وإذا جاء في آخر العام بعد أن حققت لهؤلاء مطالبهم، إذا جاء في آخر العام وكان هناك فائض من الأرباح وزعتها على هؤلاء المشاركين في هذا الصندوق، فهو صندوق تضامني تكافلي تعاوني بين هؤلاء الشركاء كما قلت لكم، سواء كانوا 2 أو 2000 أو 1,000,000، ما كل واحد. فبهذه الصيغة، وهذا هذه الصيغة التي جعلت ليس هناك ابتزاز ولا محاولة أن يعني يسلب الناس بحيلهم أموال الناس، وإنما هو انتفاع من الجانبين، يحقق لك ما أمنت من أجله، ويحقق لك ربما كسبا تكسبه في آخر العام، وتتضامن الناس يتضامنون من باب، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما هذه الطريقة فلا تجوز. أخونا مولود من أسبانيا يقول: ما حكم صلاة الجمعة في البستان؟ يا أخي الكريم، من شروط الجمعة الاستيطان، فإذا كانت هناك مجموعة من البيوتات المسلمة أو الأفراد المسلمين في أسبانيا ولم تجدوا مكانا تصلوا فيه الجمعة إلا في البستان، صلوا الجمعة في البستان. يعني ليس من لوازمه أن يكون هناك بناء مسجد، إنما أن تكونوا مستوطنين، يعني أشرط الجمعة الاستيطان، يعني لستم رحلا وإنما ساكنين. فإذا سكنتم إما أن تصلوا في مسجد أو تصلوا في بستان أو تصلوا في بيت أو تصلوا في دار أو تصلوا في شقة أو تصلوا أبدا، وسعوا على أنفسكم ولا تضيقوا على أنفسكم. المهم أن يصلي المسلمون. بالنسبة للعدد فيه كلام لأهل العلم كثير، من العلماء من يشترطون 40 لأنها هي أول جمعة لما ذهب سعد، أي نعم، يعني عندما ذهب، عندما يعني صلى بهم رحمه الله الصحابي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فجمع بهم أول جمعة في المدينة، كان عددهم حوالي 40. من العلماء من يقولون والله 12، لأن العير لما قدمت من الشام الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسكن 12، إذن الصلاة تصح ب12. الآخرون يقول لا، الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، قالوا أقل الجمع 3 والذي ينادي فوق المنارة 1، إذن 4 تقوم بهم الجمعة. فالشاهد أن العدد فيه سعة، لو كنتم 20 30 40 15 وأردتم أن تقيموا هذه الشعيرة فتوكلوا على الله، وأسأل الله لكم التوفيق. الأخت فاطمة تقول: ادعو الله أن يرزقني زوجا صالحا وعمرة في رمضان. نسأل الله أن يرزقك زوجا صالحا، وأن يرزق جميع بنات المسلمين أزواجا صالحين، وأن يحقق الله لهن هذا 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 المطلب المشروع، إنه على كل شيء قدير. الأخ أحمد يقول: تأتيني وساوس. طبعا هذه الوساوس معروفة لا تأتي إلا صاحب الإيمان، لأن الرجل، لأن الشيطان يا إخواني يأتي للإنسان من كل طريق، يأتي للإنسان من كل طريق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يحاول في البداية أن يوقعه في الشرك، ما استطاع يحاول أن يوقعه في المعصية، ما استطاع يحاول أن يقعده عن الطاعة، يعني يخليه ما يروح يصلي ما يصوم، ما استطاع لا أرى لا أوقعه في المصائب، ولا استطاع أن يوقفه عن فعل الواجبات، بدأ يوسوس له. ولهذا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول إني أجد في نفسي هذه الوسوسة حول ذات الله عز وجل، قال: أوجدتها؟ قال: نعم. قال: ذلك محض الإيمان، يعني أنت قد وصلت إلى مرحلة غلبت فيها الشيطان فلم يبق له إلا الوسوسة. فإذا رأيت ذلك فانفث على يدك اليسرى 3 مرات وقل: لا إله إلا الله، قل: لا إله إلا الله، انفث على جنبك الأيسر، أعوذ بالله من الشيطان، وقل: لا إله إلا الله. إن الذين اتقوا إذا أصابهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعم. مرة للمرة الثانية أقول: يا أحبابي، هناك موقع في النت للقناة، تجدونه إذا دخلتم على النت والفيسبوك وغيرها، أي نعم، تجدوا هذا الموقع، موقع قناة اقرأ، ولي برنامج مشكلات من الحياة موقع خاص في هذا، مكان خاص في هذا الموقع. إذا أردتم أن تتواصلوا في الفيسبوك، إذا أردتم أن تتواصلوا معنا من خلاله، إما أن تشاهدوا وإما أن تراسلون من خلاله، فنحن على استعداد أن نتقبل منكم سواء كان في الفيسبوك أو في تويتر، وأسأل الله لي ولكم دوام التوفيق. نعم، أم فهد من هولندا، تفضلي يا أم فهد.
السلام عليكم يا شيخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال يتعلق سياسيا بعض الشيء لو أود أن أقول. فهنا في هولندا أقر رسميا أن يتم تبنيج أو تخضير كل الدواب قبل ذبحها، فهل يجوز لنا أكلها؟ علما أن ليس لنا تقريبا ليست لنا وسيلة أخرى لأكل اللحوم، فهذا القانون عم جميع المجازر كاليهودية كالإسلامية كالمسيحية سواء. سؤالي الثاني، هل يجوز لي أن أسافر مع ابني ذو 7 سنوات في الطائرة، علما على أن زوجي سيقلني إلى باحة المطار، إلى يعني إلى قلب المطار، وسيستقبلني هناك والدي إن شاء الله، فهل هذا يجوز لي؟ وحضرتكم تعلمون كم المسافة وكم هي المشقة في أن في كل مرة أصحب زوجي وهكذا، فهل يجوز؟ أنا أقر وأعترف بكل ما تمليه علي يا شيخي، الحمد لله كل ما أسألك يطمئن قلبي بجوابك الشافي الكافي. إذن وجزاكم الله عنا خير. وسؤالي الأخير يتعلق بزوج يا ماذا أن أقول، يرمي امرأته، زوج يرمي امرأته بالباطل، فما حكم شرع الله في ذلك وكيف يتقبله الله في خلقه؟ وجزاكم الله عنا خير وأكثر من أمثالكم وأسكنكم فسيح جناته.
مرحبا يا أم فهد، بارك الله فيك. محمد من هولندا، تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي مشكلة مع المرأة.
مشكلة
يا شيخ
مع الزوجة.
تهمني صار المرأة بأخو المرأة.
أيوة.
تهمني ووصلوا له الخبر، وصل لدب المشاكل دابا، وفي وحكم هذه.
طيب، وبعد أن اتهمك ترتب على هذا شيء وإلا؟
اتهمني بفساد وقال للمرأة، والمرأة تيكتها، ودابا وصلنا للمشاكل، وعندي 4 أولاد، وانا امرأتي احبها كثيرا.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اولا باختنا ام فهد. يا اخوتي ويا احبابي، دعوني اقول لكم ان الاصل في ذبائح الكتاب ان الله اباحها لنا، ولكن ما يشترط في ذبيحة المسلم على أقل تقدير يشترط في ذبيحتهم. ما هي الشروط الموجودة التي يجب أن تتوفر في الذبيحة؟ أولا طبعا ما أباح الله لنا، يعني حتى في أهل الكتاب هم يأكلون الخنزير، إحنا ما لنا علاقة ما نأكله، لكن أقول ما أباح الله لنا أن نأكله من الحيوان، من ما أباحه الله لنا في عالم الحيوان. أي نعم، وذبحه وقد ذبحه أهل الكتاب، فهو حلال لنا شريطة أن تكون الأشياء التي الله عز وجل أمرنا أن نحققها في ذبيحتنا كمسلمين أن تتحقق في ذبيحتهم هم. فما هي هذه الشروط؟ ما هي هذه الأشياء المطلوبة؟ أولا أن تكون الذبيحة حية، أن تكون الحياة فيها حياة مستقرة، حتى لو خدروها نتأكد هل ماتت بالتخدير أم أنها لا زالت حية. والله إذا كانت لا زالت حية فما هي مشكلة. إذن مجرد التخدير ليس سببا للموت. قد يخدر الإنسان وتجرى له عملية ويقوم، قد يخدر الحيوان ثم يقوم مرة ثانية. فمسألة التخدير، إذن أن يكون الحيوان حيا حياة مستقرة وأن يكون الحيوان، وهذا حلال مما أباحه الله لنا. اثنين، أن يكون الذابح إما مسلما وإما كتابيا، تسمى أهلية الذابح، يعني أن يكون الذابح إما مسلم وإما كتابي. كتابي إيش معنى؟ تشهد له الكنيسة أنه عنده دين، لكن لو كان ملحدا لا يجوز. الأمر الثالث أن يذبحها بآلة، آلة تذبح عادة سكين إلى آخره، لازم يقطع آلة. والأمر الرابع أن هذه الآلة تقطع الحلقوم والمريء والوجين الواصلين، يعني شريانين الواصلين إلى الدماغ، يعني هذه إذا توافرت هذه الشروط فالذبيحة حلال لا بأس بها. فنتحقق من هذه. والله واحد يقول بمجرد أن خدروها حرام، لا ليس كذا. إذن هذه الشروط التي يجب أن تتوافر في الذبيحة التي يجوز لنا أن نأكل منها. سؤالك الآخر، أنا أقول لك يا أختي الكريمة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها محرم. وأنا أعلم خلاف العلماء في هذا، وأن بعضهم يقول أنه يجوز أن تسافر المرأة إذا يعني أمنت الفتنة وسارت يعني لا تبيت في الطريق، وإنما تحملها الطائرة مباشرة في رحلة مباشرة، يعني لا تبيت في الطريق في مكان تبيت فيه، ولهم على ذلك يعني تخريجات. لكننا أقول الاحتياط في هذا الأمر واجب. أحبابي إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل تجد حل لمشكلتي؟
هذا أفضل طريق.
السلام عليكم.